أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تنبيهات ترتبط بالدرس السابق لأرد توضيح. ذكرنا في الدرس السابق بالاستدلال بمسألة الانصراف في مقام التفريق بين الكذب كمفطر وبين الأكل والشرب كمفطرين. ذكرنا مسألة انصراف الأدلة الدالة على أن الكذب مفطر إلى خصوص ما كان شنو حراما، إلى خصوص ما كان حراما، ولذا إذا اضطر لارتكابه تقية يكون حلالا عند الاضطرار، فلا تشمله أدلة المفطرية، ويكون هذا هو السبب في التفريق، بمعنى أن أدلة مفطرية الكذب لا تشمل صورة الاضطرار، بينما أدلة مفطرية الأكل والشرب تشمل صورة الاضطرار، لأنها لا تنصرف إلى خصوص الفرد المحرم. بالأخير ذكرنا، السيد أخوة أيضا ذكر هذا المعنى، وأنه لو ناقشنا في الانصراف، لو لم يتم الانصراف، ذكر بأنه لا أقل من كون ما ذكرناه مانعا من انعقاد الإطلاق في الدليل على نحو يشمل دليل المفطرية، على نحو يشمل صورة الشمل الاضطرار، لا أقل من أنه يمنع من انعقاد الإطلاق. نكتة هذا المطلب هو هاي مسألة احتفاف الكلام بما يصلح أن يكون شنو قرينا، وهذا يمنع من انعقاد الإطلاق، باعتبار أن هذا الذي ذكره يكون محتفا بالكلام، فكان الدليل أدلة المفطرية الكذب احتف بهذا الكلام الذي يصلح أن يكون قرينا على اختصاص المفطرية بخصوص صورة كونه حراما، بحيث لا تشمل صورة كونه شنو حلالا كما في موارد الاضطرار. فالمنع من الإطلاق يكون على أساس ماذا؟ على أساس احتفاف الكلام بما يصلح أن يكون قرينا، وهذا يمنع من الإطلاق، وإذا منع من الإطلاق حينئذ تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الشك في أن هذا يفطر أو لا، والأصل العملي يقتضي عدم الشنم، عدم المفطرية وعدم الحرمة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، أن السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر في مقام تأييد الانصراف الذي قلنا هو يؤمن به، في مقام تأييد الانصراف ذكر موثقة أبي بصير، موثقة أبي بصير المروية في الباب الثاني مما يمسك عنه الصائم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، في الباب الثاني الحديث الثاني اللي هي صحيحة أبي بصير أو موثقة أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. الكذبة، قال: قلت هلكنا. إذا كان الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم هلكنا. قال: ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. يقول أن هذه الرواية منصرفة، هلكنا منصرفة، يقول، إلى الكذب المتداول المتعارف الموجب للهلكة، كما لا يخفى ينصرف إلى الكذب المتداول المتعارف اللي هو شنو حرام. هذا الكذب المتداول المتعارف الموجب للهلكة فيكون شنو حراما، فتختص الرواية بخصوص ما إذا كان الكذب ماذا حراما. هلكنا رأسا بمجرد أن قال الكذبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء، قال هلكنا، معناه فاهم من الكذب ماذا؟ ما يوجب شنو؟ الهلاك. والكذب الذي يوجب الهلاك هو الكذب شنو؟ الحرام. أقول هذا اللي ذكره يعني مو كلش واضح، باعتبار أنه أكو احتمال أن الهلاك الذي يقصده السائل ليس بلحاظ الكذب، وإنما بلحاظ ماذا؟ بلحاظ كونه مفطر علما للصائم، ناقض للوضوء، خصوصا ناقض للوضوء. وهذا لاحظ أنه الكذب كثيرا ما يقع من المكلفين، فمعناه صومهم يكون باطل. إذا كان كل كذب مفطر فصومهم يكون باطل، وطهارتهم تكون باطلة، وبالتالي صلاتهم تكون باطلة، هلكنا. هذا ما يعني اختصاص الكذب المفطر بخصوص الكذب شنو؟ الحرام. الهلاك في الرواية يحتمل على الأقل أن لا يكون من أجل ماذا؟ من أجل الكذب، حتى يوجب ذلك اختصاص الكذب بماذا؟ بخصوص الكذب الحرام. وإنما الهلاك باعتبار أن جعل الكذب مطلقان، حتى لو اضطر إليه المكلف مثلا، جعله موجب للمفطرية والناقضية في الوضوء، وبالتالي بطلان العبادات اللي ترتكز على الطهارة وأمثالها، هذا يقول إذا كان مفطرا إذن شنو؟ نحن شنو؟ هلكنا. فهذا لا يمنع كما هو واضح من تعميم الرواية إلى ماذا؟ إلى الكذب مطلقا، سواء كان حلالا أو كان شنو؟ أو كان حراما، سواء كان مضطرا إليه أو لم يكن مضطرا إليه. الرواية يبدو أنها أجنبية عن هذا الكلام، يعني ليست ناظرة إلى هذا حتى تكون مختصة بخصوص الكذب الحرام، ولا تشمل الكذب ماذا؟ الحلال. وإنما الهلاك ناظر إلى مسألة أخرى، إلى مسألة جعل الكذب ماذا؟ موجب للإفطار وموجب لنقض الوضوء. زين. الشيء الآخر اللي نذكره هو أنه قد ينقض على دعوى الانصراف بأمرين. الأمر الأول هو النقض عليه بصوم الصبي، بصوم الصبي، إذ بناء على هذه الدعوة المتقدمة ينبغي أن يلتزم بصحة صوم الصبي حتى لو صدر منه الكذب اختيارا، اختيارا مو ضرورة، حتى لو صدر منه الكذب اختيارا. لماذا؟ لأن الكذب بالنسبة إلى الصبي ليس شنو قولوا ياي؟ ليس حراما، لحديث رفع القلم، فإن حديث رفع القلم يرفع المؤاخذة ويرفع الإلزام، يرفع الإلزام بالنسبة إلى الصبي. إذن الكذب الذي يظهر من الصبي حتى على الله وعلى الرسول وليس حراما. فإذا قلنا أن أدلة مفطرية الكذب تختص بما يكون شنو؟ حراما، فينبغي أن نلتزم بأن صح صوم الصبي، لو صام الصبي يصح صومه حتى لو صدر منه الكذب على الله والرسول اختيارا. لماذا؟ لأنه لم يصدر منه حراما، وإنما صدر منه شنو؟ حلالا. لأن الانصراف كان مبني على هذا، كان مبني على افتراض أن أدلة مفطرية الكذب هي تختص بصورة ماذا؟ بصورة كونه شنو؟ حراما. النكتة المتقدمة أو النكتة اللي هو يقولها أن هذا مرجعه إلى تجديد الأمر على ماذا؟ على المكلف. هو حرام يمنع الصائم منه من باب تجديده على ماذا؟ تجديد الأمر على المكلف. لأي نكتة كانت، بالنتيجة أدلة مفطرية الكذب منصرفة إلى خصوصنا إذا كان شنو؟ حراما، فتختص بما إذا كان الكذب حراما. هذا الذي يصدر من الصبي ليس حراما، فينبغي أن نلتزم بصحة شنو؟ بصحة صومه. ومثلا لابد أن يتمم الكلام بأنه لا يمكن الالتزام بصحة صومه، الكذب على الله مطلقا مفضل، سواء صدر من البالغ أو صدر من الصبي. هذا النقض الأول. النقض الثاني هو النقض بالاستمناء، استمناهم حرام، واعتبر ماذا من المفطرات على ما تقدم سابقا من المفطرات. نفس الكلام يجي به، استمناء حرام، الكذب على الله أيضا شنو حرام، نهي عنه الصائم. فإذا استفدنا من هذا النهي أنه في مقام تجديد الحرمة، أو النقطة اللي ذكرناها في الدرس السابق من أنه يفهم من الدليل الذي يمنع الصائم من الكذب الحرام، هو أن جهة المنع هو كونه شنو حراما، مو أن جهة المنع هي كونه كذبا مجرد عنه، لا، أن جهة المنع هي كونه شنو حراما. وهي جهة المنع ترتفع في حال الاضطرار على ما تقدم، فينبغي أن يلتزم بماذا؟ بعدم المفطرية إذا صدر الكذب اضطرارا. استمناء نفس الشيء، هو حرام في حد نفسه، يجي دليل يمنع منه الصائم، نقول أن جهة المنع هي كونه شنو حراما، على غرار المنع في السباب وفي الغيبة وأمثال هذه الأمور على نحو الكراهة، يستفاد منها عرفا بأن جهة المنع هي الحزازة والموجودة في ماذا في هذه الأمور، ويمنع منها الصائم لغرض التشديد عليه، لأن هذا هو في حد نفسه فيه حزازة، في حال الصوم الحزازة مثلا تكون أشد، فمنع منه الصائم لهذه الجهة. خب، فينبغي أيضا أن نلتزم بأن الاستمناء إذا صدر عن اضطرار، اضطرار تقية وأمثل، خلنا نفترض اضطرار صدر عن اضطرار، ينبغي أن لا يكون موجب لبطلان شنو لبطلان الصوم. لماذا؟ لأن جهة المبطلية هي ماذا؟ هي كونه شنو حراما بحسب الفرض. النهي عنه للصائم إنما هو من اعتبار كونه حراما، فإذا لم يكن حراما بأن صدر اضطرارا ينبغي أن لا يكون مبطلا. وهذا أيضا لابد أن نقول مما لا يلتزمون به، لأن الاستمناء مطلقا يكون مبطل للصوم سواء صدر اختيارا أو صدر ماذا اضطرارا. واضح هذا النقض الثاني. بالنسبة إلى النقض الأول، السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر نقض على نفسه بالنقض الأول، ودفع النقض بما لم نفهمه بشكل واضح، دفع النقض بهذا الشكل، قال بأنه حديث رفع القلم لا يرفع إلا قلم المؤاخذة والإلزام، لأنه يرفع كل شيء، يرفع كل شيء حتى يكون شامل لرفع الشرائط والموانع والأجزاء. لا، ليس هكذا حديث رفع القلم، ما يريد يقول بأنه أن هذا ليس مانع من الصوم، يرفع مانعية الكذب على الله وعلى شنو وعلى الرسول، ما يرفع المانعية، وإنما يرفع المؤاخذة، يقول هذا عندما يصدر منه هذا لا يؤاخذ، لا يحرم عليه ذلك، الإلزام يرتفع، أما كونه مانعا من الصوم هذا يبقى على رسله. وحديث رفع القلم لا يرفع المانعية، لا يرفع الشرطية، لا يرفع الجزئية. ولذا لو تكلم الصبي في صلاته تبطل صلاته، يبقى الكلام مبطل شنو للصلاة حتى في حق الصبي. وحديث رفع القلم لا يرفع هذه المانعية، لا يرفع هذه المانعية. هذا اللي ذكره، لكن هذا مو واضح، باعتبار أن المفروض أن أدلة مفطرية الكذب مختصة بما إذا كان حراما بمقتضى الانصراف المدعى في المقام، مختصة بما إذا كان شنو حراما. وبالنتيجة حديث رفع القلم يرفع الحرمة لما يرفع الحرمة، صحيح هو لا يرفع المانعية والشرطية ما يرفع، لكن هو يرفع الحرمة أو لا يرفع الحرمة، يرفع المؤاخذة أو لا يرفع المؤاخذة؟ يرفع المؤاخذة، هو قال بأنه يرفع المؤاخذة والإلزام. وإذا ارتفعت الحرمة معناه أن أدلة المفطرية بعد مش شملة. لماذا؟ لأن أدلة المفطرية بحسب الانصراف مختصة بماذا؟ بما إذا كان الكذب صدر حراما، كان حراما. الكذب الصادر من الصبي ليس حراما بمقتضى ماذا؟ حديث الرافع. بمقتضى حديث الرافع الكذب الصادر من الصبي ليس حراما. فإذا لم يكن حراما حينئذ أكو قصور في أدلة مفطرية الكذب عن الشمول لمثل هذا المورد بناء على الانصراف وتمامية الانصراف، فلا تشمله. وينبغي الحكم بماذا؟ ينبغي الحكم بصحة صومه حتى لو كذب على الله وعلى الرسول بناء على تمامية الانصراف. واضح اللي أقوله؟ مسألة أن حديث رفع القلم لا يرفع المانعية ولا يرفع الجزئية هذا مطلب صحيح، لكننا لا نريد أن نرفع المانعية بالنسبة إلى الصبي تمسكا بحديث رفع القلم، وإنما نريد أن نرفع المانعية في حق الصبي لأن أدلة المانعية مختصة بما إذا كان الكذب شنو؟ حراما بمقتضى الانصراف. والمفروض أن حديث رفع القلم يرفع الحرمة عن هذا الكذب بالنسبة إلى الصبي، فإذن لا تشمله أدلة مانعية، فلا يكون مانعا الكذب بالنسبة إلى الصبي، لا يكون مانعا من صحة ماذا؟ من صحة الصوم. فالجواب ليس واضح، ولعله لهذا الشيخ كاشف الغطاء تعرض إلى هذا الفرع وأفتى بصحة صوم الصبي، صحة صوم الصبي حتى لو ماذا؟ حتى لو كذب على الله وعلى الرسول. أما النقض الثاني قبل النقض الثاني أكو فد استدراك سنطرحه نشوفه. قد يقال بأنه عدم شمول أدلة المانعية للصبي باعتبار أنه الكذب ليس حراما عليه هذا يساوق في الحقيقة مطلب قد لا يمكن الالتزام به، هذا يساوق أن أدلة المانعية أدلة مفطرية الكذب تختص بالبالغين، يساوق اختصاص أدلة المفطرية والمانعية بالبالغين. ليش؟ لأن الصبي في حال الاضطراب قد واضح ما يشمله بحسب الفرض، بحسب الفرض كل اضطراب تقية إلى الكذب بالنسبة إلى البالغ. بحسب الاختيار هم قاعد نقول حتى اختيارا هو لا يشمله، لأن حديث رفع القلم يرفع عنه شنو؟ الحرمة. وبالتالي لا في حال الاضطرار تشمله أدلة المانعية، ولا في حال الاختيار تشمله أدلة شنو؟ مانعية. وهذا معناه شنو؟ أن أدلة المانعية تختص بماذا؟ بالبالغين، تختص بالبالغين. وهذا يعني من الصعب الالتزام به خلاف إطلاق أدلة المانعية. إطلاق أدلة المانعية يقتضي الشمول البالغ والعمل كما وجد شان في غيرها. يعني في غيرها مقصودي من أدلة من أدلة الأحكام الوضعية مانعية الشرطية الجزئية مطلقة أدلتها لا تختص بخصوص ماذا؟ بخصوص البالغين. هذا لعل هذا يؤيد ما ذكره السيد الحوائي قدس الله نفسه الزكية. هذا بالنسبة إلى النقض الأول. بالنسبة إلى النقض الثاني وهو مسألة الاستمناء، الذي يلتزم بالانصراف واختصاص أدلة المانعية بخصوص ما إذا كان ما إذا صدر المفطر حراما، الذي يلتزم بالانصراف ينبغي أن يلتزم بالانصراف أيضا في أدلة مفطرية الاستمناء، لأن النكتة اللي على أساسها قيلة بالانصراف في أدلة مفطرية الكذب بنفسها موجودة في أدلة مفطرية الاستمناء. كل منهما حرام، كل منهما في حد نفسه حرام. يجي الدليل يمنع الصائم من ارتكاب هذا الحرام، فيجي هذا النقطة السابقة أن هذا يكون ظاهر في أن جهة منع الصائم لتنتزع منه المبطلية والمفطرية، أن جهة المنع هو ماذا؟ هو كونه شنو؟ حراما. أو ما عبر عنه سيد الخوي من أن النهي الصائم عن ارتكابه لغرض تجديد عليه في عدم ارتكابه في حال شنو؟ في حال الصوم. هذه النقطة كما هي موجودة في الكذب باعتباره حراما في حد نفسه، هي موجودة أيضا في الاستمناء باعتباره حراما في حد نفسه. الذي يلتزم بالانصراف والذي يلتزم بهذه النقطة ينبغي أن يلتزم في الاستمناء بنفس ما يلتزم به في الكذب على الله والرسول. فإذا صدر الاستمناء اضطرارا لتقية أو غيرها أو بأي شيء تصورناه، ينبغي أن يلتزم بماذا؟ بعدم كونه شنو؟ مفطرا، بنفس هذه النقطة السابقة. وإلا في السؤال يبقى أن ما هو الفرق ماذا بينهما؟ أفهل يلتزم الفقهاء بذلك في أن الاستمناء إذا صدر اضطرارا هذا لا يكون موجب للمبطلية كما التزموا بذلك في الكذب أو لا؟ هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر، أنا ما صار عندي مجال أن أراجعها بشكل مفصل. هذا ما يرتبط بالدرس السابق. انتهى الوقت؟ بعدنا ما بدأ؟ احنا عندنا فقط بالنسبة إلى هذه المسألة، خل أشوف خمسة وثلاثة أستاذ. لا بعد، بل نكتفي بهذا المقدار.